بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن حبان كتاب العلم، باب ذكر الحث على تعليم كتاب الله وإن لم يتعلم الإنسان بالتمام. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة ابن عامر الجهني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين يأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من عدادهن من الإبل. قال أبو حاتم هذا الخبر أضمر فيه كلمة وهي لو تصدق بها، يريد بقوله فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث لو تصدق بها، لأن فضل تعلم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وعدادهن من الإبل لو تصدق بها. إذ محال أن يشبه من تعلم آيتين من كتاب الله في الأجر بمن نال بعض حطام الدنيا، فصح بما وصفت صحة ما ذكرت.
أقسم برب هذه الفائدة لو ترحل إلى الصين فيها لما كان كثيرا عليها. سبحان الله سبحان الله والله العظيم سبحان الله، أن هذا إلهام وتوفيق عجيب جدا. ما زلنا نقرأ هذا الحديث فينقضع في قلوبنا أن المسألة إنما هي مقارنة بين آيتين وبين زهرة الدنيا خير من ناقتين، على اعتبار أن هذا من ضرب المثل لما هو معهود ومعروف عند الناس، وهو محل تعلق القلوب. يتعلق قلبي بالناقة، يتعلق قلبي بالمتاع، يتعلق قلبي بمشروع، يتعلق قلبي بكذا بكذا بكذا. ها؟ فأنت تقرأ الآيتين، تتعلم الآيتين في المسجد وتغدو إلى هذا خير لك من ناقتين كوماوين زهراوين تأتي بهما من غير إثم ولا قطيعة رحم. ولا زال هذا المعنى محتملا، لكن الإضافة التي أضافها أبو حاتم بن حبان هنا رحمه الله إضافة من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون. إنه يريد أن يقول خير من ناقتين تتصدق بهما، فهناك مضمر هنا في هذا الحديث. فأفضل لك تقرأ الآيتين أو تأتي بالناقتين تتصدق بهما، تتصدق. فهذه طاعة وتلك، لكن هذه الطاعة لا تصل تلك الطاعة. قال رحمه الله تعالى هذا الخبر أضمر فيه كلمة، أضمر فيه كلمة وهي لو تصدق بها، يريد بقوله فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث لو تصدق بها، لأن فضل تعلم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وعدادهن من الإبل لو تصدق بها. لو تصدق، للنبي قال خير. طب ولما تاتي انت بناقتين كده مجردتين عن التصدق ايه الخير اللي فيها؟ فالنبي يريد صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول هنا فضل ثابت في الجهتين لكن احدهما اعلى. اذ محال ان يشبه من تعلم ايتين من كتاب الله في الاجر بمن نال بعض حطام الدنيا، فان هذا لا يدخل في المقارنة اصلا. إنما يدخل في المقارنة إيه؟ يدخل في المقارنة ماذا؟ يدخل في المقارنة ما له أصل فضل هنا، وهذا لا يكون إلا لمعنى شرعي وهو الصدقة. لكن ومع ذلك فإنه لا يدرك العبد فيها قيمة من تعلم الآيتين من كتاب الله. إذ محال أن يشبه من تعلم آيتين من كتاب الله في الأجر بمن نال بعض حطام الدنيا، فصح بما وصفت صحة ما ذكرت، يعني من الإضمار. الله أكبر الله أكبر، هذه فائدة عالية. ولهذا نقول لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب ولا إمام عن إمام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قال علي رضي الله عنه إلا فهما أتاه الله إيه عبدا. فالله عز وجل قد يفهم، ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعينا. يبقى لا يمكن تستغنى عن درس أبدا، لا يمكن. أظن يا إخواني هذه القاعدة بتثبت وتكبر معنا في كل كتاب نقرأ، في كل درس، في كل باب من داخل الكتاب نفسه. يعني تعالى سليم اهو، يا سليم اهو بيتوضى هناك اهو، سليم اهو معانا جاي معانا الدرس الفجر اهو، وحاضر معانا ادوار، ويمكن حاضر مقدمة. تعالى تعالى سليم، تعالى يا سليم، قرب كده يا سليم اهو. شوف التفاوت على مدار الايه الدقيق. تعالى يا سليم، في فائده ذكرها ابن حبان هنا في هذا الحديث، تعرفها سمعتها يا سليم، وده معنى قول الايه صحابي لما قال يعني ليت لما تبعت الناقه، يا ريتك تراحت وخلاص، وما فاتني كلمه من رسول الله. انا انشغلت بالناقه مع انه حاضر في المجلس، بس لما راح يجيب الناقه فاته شيء. قال ليتني اهو سليم راح يتوضا، فاته هذه الفائده الان، فاتته هذه الفائده. يبقى دي امال بقى ما بالك لو كان درسا كاملا. يبقى اذا يا اخوان الفائده هذه على مدار الدقيقه، على مدار الدقيقة والثانية. نعم اخوانك بقى يقول لك الفائدة يا سليم وانت مروح ان شاء الله. نعم نعم خليك يا محمود، نعديها يا محمود دلوقتي، خلينا الله يكرمك نفرح بالفائدة يا محمود، خلينا نفرح بالفائدة. نعم ماشي، خلينا بس نفرح.
قال اخبرنا الفضل،
يعني يشهد لهذا ولا يضد هذا؟ يضد، خليه. نعم.
قال اخبرنا الفضل بن الحباب قال اخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القران فانه ياتي يوم القيامه شافعا لاصحابه، وعليكم بالزهراوين البقره وال عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو فرقان من طير تحاجان عن أصحابهما، وعليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة.
طب يا إخواني ابن حبان بواب قال ذكر الحث على تعليم كتاب الله ولم يتعلم الإنسان بالتمام، من أين أخذ هذه الفائدة ولم يتعلم الإنسان بالتمام؟ يعني حتى على تعلم كتاب الله، تعلم الصورة، تعلم الصورتين، الآية الآيتين، ها من ذكر الآيتين والبقرة وآل عمران، يعني تعلم، فإن الأجر في كل جزء تتعلمه من كتاب الله، الآية الواحدة فيها الفائدة، والآيتين فيها الفائدة، والثلاثة فيها الفائدة، وليس باللازم أن الأجر مربوط بالتمام. نعم يكمل الأجر كلما ازداد العلم بالآيات، لكن ليس مربوطا بالتمام. فأن تقرأ الآيتين هذا فاضل، أن تقرأ البقرة وآل عمران هذا فاضل. نعم.
قال ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الصامت عن حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ قال يا حذيفة عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه خيرا لك.
الله أكبر. شوف يا أخواني الأبواب، انظر يا أخواني، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة. سبحان الله سبحان الله، تربية سلفية، قح، متانة، عمق. تعلم كتاب الله، وما فائدة تعلم كتاب الله؟ منقذ من الوقوع في الفتن والاشتباه، فلا عصمة عند حلول الفتن إلا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. فما الذي يجعلك شامة في الناس؟ إذا فتن الناس فأنت المعصوم، وإذا انحرف الناس فأنت المستقيم، وإذا ضل الناس فأنت المهتدي، وإذا احتار الناس فلديك الفرقان، وإذا قالوا نسأل فأنت المفتي، وإذا أمسكوا بالسيوف أخرجت اللسان والبيان، وإذا قالوا لا ندري أي الطرق نسلك رفعت علم الهداية على طريق الاستقامة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا برقت الفتن وزهزهت وظن أهلها أنها الحق قلت أنت هذا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وسيجد الضلال عنده والانحراف عنده، احذروا هذا ولو برق لمعانه، احذروا هذا. تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة. ما لك يا ابن عمر لا تقاتل حيث يقاتل الناس؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. قال لكن أليس الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال نعم قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. تعلم كتاب الله واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاص. يا الله اللهم لا تحرمنا لذة كتب السلف إلى أن نلقاك. يا أخوان احنا ما عدناش نقدر نعيش بدون هذه الكتب. احنا نتصور أقسم بالله نتصور أن نعيش بلا أبناء وآباء، لكن لا يمكن نتصور أن نعيش بلا كتب السلف ولو بقي في حياتنا نفس. فنسأل الله ألا يحرم هذا الفضل بسوء ما عندنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا جميعا بالسنة والإيمان، وأن يجعل نصيبنا من هذه الكتب أوفر ما جعل لعبد من عباده في سائر العصور منذ أن صنفت وألفت، وأن يجعل البركة في مجالسنا، فإن البركة عظيمة وتوفيق من الله. قد يبارك في العبد مع قلة علمه، وقد تنزع البركة مع كثرة الرواية، كما أن المال ولو كثر فمداره على البركة، فالعلم ولو كثر مداره على البركة. فكم من إنسان حافظ لا بركة فيه، وكم من إنسان قل حفظه لكن عظمت بركته. انظر إلى بركة بريرة على أمة الإسلام وهي أمة بوقائع حصلت لها، وشاء الله أن تكون بركة بريرة الأمة من بين إماء الدنيا، بل أعظم من ملوك الدنيا. في الصحيحين نزل في بريرة ثلاث سنن، تلك السنن لبريرة أم للأمة؟ بركة بركة. الله أعلم بما عند بريرة. فالأمر بالبركة، فقد تكون البركة في تبويب واحد، قد يكون التوجه بتبويب. يا إخواني البركة التبويب، البركة في رسالة سبحان الله موجودة على الأرفف عليها التراب من سنين. البركة نعم. فما العصمة من الفتن؟ كتاب الله وسنة رسوله فهما وعملا. سبحان الله. نعم.
ذكر البيان بأن من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. قال أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فهذا الذي أقعدني هذا المقعد.
نعم أعد معي
قال ذكر البيان بأن من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. قال أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فهذا الذي أقعدني هذا المقعد.
الله أكبر الله أكبر. ما الذي أقعده هذا المقعد؟ لعلو راتب؟ لسد حاجة؟ لمهنة يمتهنها؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي فهذا الذي أقعدني هذا المقعد. هذا الذي أقعدني هذا المقعد. الطالب ما الذي هون عليك عناء الرحلة وطول المجلس؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذا الذي أقعدني هذا المقعد. نعم
ذكر الأمر باقتناء القرآن.
لماذا قال أبو ابن حبان قال أبو عبد الرحمن؟ مع أن هذا ليس في الرواية المرفوعة. يكفي الرواية المرفوعة يكفي الرواية المرفوعة لكن ما الذي جعله يذكر هذا؟ لأنها فائدة لأنها فائدة عملية وهم يفرحون بهذه الفوائد فينقلون على الأمة من باب النصح والدعوة. وإلى ما عندنا ما نحتاج إلى هذه في الرواية ما لا يتعلق بالرواية. نعم
ذكر الأمر باقتناء القرآن مع تعليمه. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقتنوه فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض في العقل.
نعم
قال ذكر الزجري عن ألا يستغني المرء بما أوتي من كتاب الله جل وعلا. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال أبو حاتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا في هذه الأخبار يريد به ليس مثلنا في استعمال هذا الفعل لأننا لا نفعله فمن فعل ذلك فليس مثلنا.
الله أكبر. لماذا ذكر ابن حبان أبو حاتم هذا ابن حبان لماذا ذكر هذا التفسير؟ نعم ردا على الخوارج أنهم ينفون أن يكون من هذه الأمة وأنه يكون كافرا بذلك. طيب إذا المعنى هنا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لما بوب ذكر الزجر على ألا يستغنى المرء بما أوتي من كتاب الله سبحانه وتعالى. المعنى هنا تفسير التغني يبقى يستغنى هنا فسر بذلك التغني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال في الحاشية هنا تفسير التغني الوارد في الحديث بمعنى الاستغناء هو ما ذهب إليه سفيان بن عيينة كما نقل ذلك عنه البخاري عقب الحديث في فضائل القرآن باب من لم يتغنى بالقرآن وقول الله تبارك وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم. قال الحافظ ابن حجر أشار البخاري بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة ويمكن أن يستأنس لهذا التفسير بما خرجه أبو داود وابن الضريس وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن ناهيك عن سعد بن أبي وقاص ثم ساق الحافظ الحديث الذي أورده المؤلف هنا وقبله زيادة لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال تجار كسبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا ثم قال الحافظ وذكر الطبري عن الشافعي انه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناء فلم يرتضه، وقال لو اراد الاستغناء لقال لم يستغني وانما اراد تحسين الصوت. وقال الحافظ ويؤيده رواية عبد الرزاق عن معمر ما اذن النبي حسن الصوت. وبعد ان اورد الحافظ الاقوال المتعددة في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام يتغنى بالقرآن، قال والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بسند صحيح. ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم. لا طبعا، ما في حاجة اسمها قوانين النغم، وإنما حسن الصوت هذا إنما هو طبيعة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى العبد. وإلا فإذا خرج الأمر مخرج التكلف ومراعاة قواعد التغني وغير ذلك فإنه يكون مثموما جدا، إنما إذا خرج مخرج التوفيق والإنسان سعى أن يحسن صوته بغير تكلف فهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء. لا طبعا، يعني مسألة القوانين لا، الشاهد يعني أن هذا تفسير أو هذا قول للسلفي أيضا، ومن قل عن معينة اللي هو معنى الاستغناء. نعم.
قال ذكر وصف من أعطي القرآن والإيمان أو أعطي أحدهما دون الآخر. قال أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عوفا يقول سمعت قسامة هو ابن زهير يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل من أعطي القرآن والإيمان كمثل أترجة طيب الطعم طيب الريح، ومثل من لم يعط القرآن ولم يعط الإيمان كمثل الحنظلة مرة الطعم لا ريح لها، ومثل من أعطي الإيمان ولم يعط القرآن كمثل التمرة طيبة الطعم ولا ريح لها، ومثل من أعطي القرآن ولم يعط الإيمان كمثل الريحانة مرة الطعم طيبة الريح.
فلابد من الإيمان والقرآن والمعنى القرآن والعمل به. فقد يعطى الإنسان القرآن ويكون حافظا لكن يعمل به بقدر. فالإنسان يعطى الإيمان كمالا ونقصا على حسب فهمه وعمله بالقرآن، هذا معنى الإيمان. نعم.
ذكر نفي الضلال عن الآخذ بالقرآن. قال أخبرنا الحسن
طبعا عن الآخذ بالقرآن بحقه، نفي ضلال عن الآخذ بالقرآن بحقه، وليس كل من أخذ القرآن ينفع عنه الضلال إلا إذا أخذه بحق. وما حقه؟ الإيمان بمتشابه والعمل بمحكمه، ولا يعارض بين نصوصه، وأن يفهم بفهم السلف الصالح فيكون له متدبرا عاملا متحاكما مستشفيا. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا.
نعم، أي إذا عملتم به وأخذتم به. نعم.
قال ذكر إثبات الهدى لمن اتبع القرآن والضلالة لمن تركه. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا
وكأنما أراد أن يفسر الباب السابق وهو مسألة الأخذ، فقال إثبات الهدى لمن اتبع القرآن، لمن اتبع، يبقى الأخذ بالقرآن والاتباع له كما قال سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه؟ فقال نعم. وإنه صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة.
نعم.
قال: ذكر البيان بأن القرآن من جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره بترك العمل ساقه إلى النار.
يقول قائل: الكتاب هنا وكتاب العلم، لكن تبويب ابن حبان كأنما يتكلم في فضائل القرآن، فما العلاقة؟ أن هذا هو رأس العلم، أن العلم راجع إلى الكتاب والسنة. نعم.
قال: أخبرنا الحسين.
ولهذا هنا ما وضع فضيلة التلاوة، ما قال تلاوة كذا تلاوة كذا، من قرأ من، لا، إنما ركز هنا كل تركيز على الاتباع والعمل بالقرآن. نعم.
قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران، قال: حدثنا محمد بن العلاء بن قريب، قال: حدثنا عبد الله بن الأحلج ابن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن مشفع وماحل مصدق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار.
نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: هذا خبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم أن القرآن مجعول مربوب، وليس الله كذلك.
الله أكبر.
إذ الجعل فيه الجعل الإيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق، وجعل بمعنى صير. فيقول ابن حبان: ها، هذا خبر يوهم لفظه،
هذا خبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم أن القرآن مجعول مربوب، وليس كذلك، لكن لفظه مما نقول في كتبنا إن العرب في لغتها تطلق اسم الشيء على سببه كما تطلق اسم السبب على الشيء، فلما كان العمل بالقرآن قاد صاحبه إلى الجنة أطلق اسم ذلك الشيء الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن، لا أن القرآن يكون مخلوقا.
تمام. هذا راجع إلى ماذا؟ إلى العمل بالقرآن، إلى العمل، راجع إلى بيان أيضا الثواب كما جاء في النصوص الأخرى، كأنهما غمامتان غيايتان إلى آخره. فالأمر هنا راجع إلى ثوابه، راجع إلى العمل به، ليس راجعا إليه نفسه، فإنه غير مخلوق. نعم.
ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كتاب الله تعالى.
لو كان ابن حبان جهميا قائلا بخلق القرآن ما كان إماما متبعا ولا تلقته الأمة بالقبول، حتى تعلم أن إمامة هؤلاء مع كونهم محدثين، مع كونهم فقهاء، مع كونهم كذا، إمامة هؤلاء إنما راجع إلى السنة، راجع إلى السنة. فالسنة هي التي جعلتك تقول ابن حبان والدارقطني والدارمي وأبي داود والنسائي وأحمد، كل هؤلاء الحمد لله أئمة سنة، كل هؤلاء بلا استثناء أصحاب هذه الكتب المشهورة، والحمد لله ليس فيهم الجهمي ولا الخارجي ولا المعتزلي ولا الجبري ولا القدري ولا، إنما كل هؤلاء أئمة سنة، كل هؤلاء أئمة سنة، ويعنون بتفسير المعاني السلفية. يعني مرة الآن تفسير ابن حبان ليس منه، ثم تفسير ابن حبان هنا في الجعل، يبقى أمام سنة، مش فقط اهتمام برواية إخواني ويخرج أشعري يهتم بالرواية ويكون صوفيا زي مثلا الكوثري في هذا العصر. شوف، فرق بين المعلم والألباني وبين الكوثري وبغدة والغماري، فرق بين هؤلاء وهؤلاء، وكل منهم قد اعتنى بالحديث عناية كبيرة. نعم.
قال: ذكر إباحة الحسد
بفضل الله، ودي آية من آيات الله، أن الله لم يكتب القبول ولا بقاء العلم إلا لأئمة السلف. يعني ما صنف الصوفية وصنف الجبرية وصنف هؤلاء مصنفات، أين هي فين؟ فين هي؟ كتاب الأمة تلقى بالقبول ويكون صاحبه معتزلي؟ يعني مثلا سنن أبي داود وهو على منهج عمرو بن عبيد، مستحيل مستحيل. إنما أبو داود هو النسائي أبو عبد الرحمن، وهو أبو عيسى الترمذي، وهو أبو عبد الله ابن ماجة، هو أبو عبد الله أحمد، وهكذا عقيدة واحدة. نعم. ليس العلم صدق السلف، السلف إذا وضعوا ضابطا تحكموا إليه، ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم بالاتباع فعلا. نعم.
ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كتاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق به منه آناء الليل وآناء النهار.
نعم. والمراد بالحسد هنا الغبطة وليس الحسد المزموم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، إنما المراد هنا الغبطة. نعم.
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أراد به فهو يتصدق به. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار.
طب لماذا أشار ابن حبان لهذا مع أن المعنى ظاهر يعني ينفق منه آناء الليل وآناء النهار؟ قال ذكر البيان بأن قوله فهو ينفق من آناء الليل وآناء النهار أراد به فهو يتصدق به، يعني قد يقول قال هذا تفسير الماء بالماء، يعني ما يعني دي فائدة أكبر من ابن حبان يعقد لها بابا. اشتراك السنة اللي هو السنة اللي هو ايه لا هو بيقول ذكر بأن قوله فهو ينفق بفسر اللفظة اتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أراد به فهو يتصدق به، ونحن عارفين النفق هي الصدق. دايما يا اخواني خذوا بعد معين، العلماء الكبار لما يجي الفائدة اعلم ان الفائدة ليست سطحية، لما يضع فائدة وتبدو لك انها سطحية اعلم انها ليست سطحية بل هي عميقة، او وراءها ما وراءها مما يريد تثبيته من معنى. نعم يا محمد. نعم. لا ما الفضل حاصل لهذا وذاك، لكن تفسير اللفظ فهو ينفق انا ليل وانا انا. احمد يعني ايه عامة؟ يعني ايه برضه؟ يعني ايه تقصد؟ يعني مثلا بناء مساجد بناء كذا ولا ايه يعني؟ ها؟ يبقى اقول كده احسنت يا احمد، ان النفقة قد تطلق على الشيء العادي، نفق على بيتي، نفق على أولادي، نفق على كذا، نفق في شراء أراضي، نفق ينفق ماله، فينفق ماله آناء الليل وآناء النهار، أمور طبيعية عادي، يشتري كذا، يشتري سيارة، دي اسمها نفقة مال، وفي نفقة هي قربة، لو يقصد بها الإنسان الأجر، قربة، فالحديث الأول هذا أطلق، قال ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق ولا ليل ولا نهار، فلا تظن أن هذا في مطلق النفقة، إنما هذا في النفقة يتصدق بها، ولهذا قال هنا ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به أناء الليل، هذا معنى المعنى الذي أراده ابن حبان، ليس مطلق النفقة ينفق في كل هذه، وإلا قد تقول النفقة هنا مباحة ولا تتحول إلى الأجر إلا بالنية، إلا بالإيه؟ بالنية، إنما قصد به ما يكون في وجه القرب التي هي صدقة. نعم نعم. بالنية وليس في الأصل، بالنية أنا هبني بيه، دي نفقة بيه، متى تتحول؟ بالنية. ولهذا في حديث عبد القاس عند البخاري انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الى جهتنا حتى ما تجعل في ثم رأتك، بخلاف اللي يصدف بناء مسجد دي قربة كتب علم قربة بنفسها، انما الثانية مباحة لكن تتحول الى قربة بالنية. طب وماله ما فيه مش ما هو ده المراد، ده كل دي فرد من افراد المراد هنا، يعني هو يقول تحديد النفقة المراد بحيث اللي فيها الغبطة ان تكون صادقة في سبيل الله. الايه ماشي صح، ما احد خالف، لكن هذه بالنيس انت وقت شاري سيارة الاصل فيها الاباحة، لكن لو نويت ذلك انك تعف امرأتك وتبقى تركب بدون زحمة مواصلات وكذا وكذا لمعاني شرعية، اروح بعد الدعوة وانتقل، انتقلت الى اثابة بناء بيت بناء كذا. لكن لو انك في نفقة الاهل وبناء البيت ما نويت الاجر، هل هذا يحصل لك؟ ما يحصل لك، لان النبي قال تبتغي بها وجه الله. نعم نعم لا، النفقة كتاب الله باب والنفقة باب، مال وعلم. تكلمون عن المال، تكلمون عن المال، تكلم هنا عن المال. إنما القرآن يقوم به مش ينفق. نعم نعم لا، وإلا كله له فضل، وبيتكلم عن الفضل، والفضل حصل للواجب وحصل للمستحب. انما وقد تاخذ انت نفقه مطلق النفقه في اي شيء فلا يغبط، لا، نفقه يتصدق به. نعم، سواء هي في قرب اصلا او نوى بها القرب. نعم.
قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان الخلفاء الراشدين والكبار من الصحابه رضي الله عنهم غير جائز ان يخفى عليهم بعض احكام الوضوء والصلاه.
الله اكبر الله أكبر الله أكبر. ذكر الخبر مدحض قول من زعم أن الخلفاء الراشدين والكبار من الصحابة غير جائز، لا لا لا، ما يعقل أن يقف عليهم بعض أحكام الوضوء والصلاة. فإذا جاء لك خبر أن أبا بكر جهل شيئا في الصلاة أو أن عمر جهل شيئا في الوضوء فاضحضه، فإن هذا لا يجوز أبدا أن يخفى على أمثال كبار الصحابة هؤلاء وعلى رأسهم من أئمة الخلفاء الأربعة أن يجهلوا شيئا. فهذا باطل الزعم هذا، والحق أن الكبير قد يخفى عليه العلم الصغير والشيء الصغير، فما أحد حوى العلم كله ولا أحد سمع العلم كله. ولما كان علمهم مبنيا على الآثار وليس محض التخرص كان الواحد يمسك، ولو جاز له أن يتكلم باجتهاد وبعقل لكانوا أمهر من تكلم بالعقول حتى يأتيه الأثر. ألا ترى أنهم في حديث أبي بكر في الصحيحين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا أمسكه؟ أي بلد هذا أمسكه؟ إن منهج القوم ليس كمنهجنا، إذا ما عندك أثر يلا اجتهد سريعا، انتظر الأثر، إنما الاجتهاد في غير المورد. قال أبو بكر فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. إحنا نعرف إن هو يوم الحج، إحنا نعرف إن دي مكة البلد الحرام، إحنا نعرف الشهر ده إن هو ذو الحجة، بس ما ندري إيه اللي وراء هذا. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فلا عجب أن يسأل الصديق أو الفاروق أو كذا عن الشيء ليس فيه أثر فيسكت ولا يتكلم. فإذا خفي الأثر سأل الأمة، أحد عنده كلام في مراسم الجدة؟ أحد عنده كلام في إملاص المرأة؟ في أحد عنده كلام؟ قبل أن أتكلم. في أحد عنده يتكلم؟ فكانوا يعظمون، وإلا لو كانوا يتكلمون كحالنا الآن لصار لكل واحد منهم مجلدات في المسألة قبل أن يستفصل عن الأثر والحكم. وفيه رد على من يقلد شخصا بعينه، فإن الشخص بعينه قد يفعل الحق، فماذا لو قلدت أبا بكر فلم تأخذ إلا بقوله؟ أبو بكر قد يفعل الحق، ولو قلدت ابن عباس، ابن عباس قد يفعل الحق، وهذا بطلان قاعدة التقليد للأشخاص، بل الانتفاع بالأشخاص مع عدم التقليد لهم في كل ما يقولونه، بل ما وفق الحق فخذه وما خالف الحق فرده وإن كان من كبير. لا تتين تقول ده قال أبو بكر، ده قول أحمد. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. نفس أحمد يعلمك هذا. نعم.
قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم أن يحيى بن أبي كثير حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل إذا جامع ولم ينزل فقال ليس عليه شيء، ثم قال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فقالوا مثل ذلك. قال أبو سلمة وحدثني عروة بن الزبير أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا محمول عند ابن حبان على خفاء الدليل عليهم مع أنهم أفاضل وقالوا ذلك، لكن المحمل أقرب هنا أن هذا كان أولا ثم نسخ، فهم قالوا بمقتضى الأمر الأول، فإما أنهم قالوا وقتها أو قالوا بعد ذلك لما خفي عليهم الناسخ، فإذا كانت الثانية فيكون الحديث أو الواقع مطابقة لكانت الثانية، هو أنهم ما علموا الناسخ وإنما ذكروا ما كان على الأمر الأول، صحة الواقعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، وقال إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فلعله ما بلغهم الناسخ. نعم، لكن القاعدة عليها أدلة كثيرة جدا. نعم، نشر إيه؟ أي نعم. لا، ما نقول ينبغي لابن حبان أن يذكر الناسخ، لأن ابن حبان لا يبوب في فقه المسألة، لو بوب في فقه المسألة نقول يذكر الناسخ حتى تتم الحكم، لكن هو يستدل بهذه المسألة على أن الكبير، على أن الكبير من أهل العلم قد تخفى عليه المسألة، يبقى هو هنا لا يحقق الحكم، لو يذكر الحكم نقول ينبغي أن يذكر الناسخ، لكن هو ما يقصد الحكم، إنما يقصد الواقعة، يقصد الواقعة. نعم، ولو ما يأتي إلى الحكم سيورد هذا، ما يأتي إلى الحكم في كتاب الطهارة سوف يورد هذا، لكن هنا المحل، هنا ما هو المحل؟ أنه يقول إن الكبير قد تخفى عليه المسألة، فهو اقتصر هنا على موضع الشاهد فقط، وهذه قاعدة عظيمة يا إخوانا بارك الله فيكم، قاعدة اللي بوب بها ابن حبان هنا قاعدة عظيمة، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الخلفاء الراشدين والكبار من الصحابة غير جائز أن يخفى عليهم بعض أحكام الوضوء والصلاة، وطبعا الأدلة على ذلك كثيرة جدا، ليس هذا الواقع فقط اللي قد يقال مثلا أن كان أمر هذا منسوخ، لكن واقع كثيرة جدا خفاء الحق على الكبار من الصحابة في مسائل، بل الجموع كخبر الطاعون فقد خفي على جموع الصحابة حتى أتى عبد الرحمن بن عوف، كميراث الجدة فقد خفي على الصحابة حتى علمه المغيرة، وكذا خفاء سنة السلام على عمر حتى أعلمه بها أبو موسى الأشعري، يعني الوقائع في هذا أكثر من أن تحصى في هذا الباب. نعم، هذا آخر باب ذكره رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، الكتاب المبارك، وهو كتاب العلم، فقد أحسن رحمه الله في تبويب هذا الكتاب وما احتاج إليه طالب العلم. وكأنه رحمه الله وضعه كمقدمة بين يدي كتابه، وهذا الكتاب الذي لا ينتفع منه إلا طلبة العلم. فبعدما ذكر الاعتصام بالسنة وكذا دخل على ما يتعلق بالعلم، فينبغي أن تتأدب بأدابه وأن تعرف قاعدته وأن تعرف فضله، ثم بعد ذلك يدخل معك في أبوابه رحمه الله. بالنسبة لحديث نعم لا عموما بالواحد يقصد بالواحد أن الواحد قد يقف عليها، والمجموع كذلك أيضا، وإن كان هذا ينظر وإن كان ينظر أن مسألة من هذه المسائل أو نص قد يخفى على مجموع الأربعة، ينظر لكن الواضح في مثلا مرافق جدة أنه ما أخبر أحد إلا محمد بن مسلمة وكذا، وما أخبر بذلك علي ولا عمر ولا كذا، لكن ينظر كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين في يعني مخالفة الخلفاء الأربعة، يعني ابن القيم يقرر أن الرأي عليه الخلفاء الأربعة يعني هذا قول يكون صوابا لمن تأمله، ولكن هذا أغلبي وليس قطع، وإلا كان قولهم إجماعا، كان يبقى الإجماع في الأمة في أما في الصحابة فما اتفق عليه الأربعة، وما أحد قال ذلك معتبر، وإن كان هذا رواية، بل إن عند بعض العلماء بل إن بعضهم ذكر أن اتفاق أبي بكر وعمر كذلك، وابن القيم قال يعني حتى في اتفاق أبي بكر وعمر قال أن يخرج الحق عنهما ودرج كده يعني الفقهاء الأربعة الخلفاء الأربعة، ثم قال ثم أبو بكر وعمر ثم أبو بكر، يعني إذا اختلف الخلفاء الأربعة مع غيرهم فالحق يكون في قول الأربعة، وإذا كان اثنان فإن كان أبو بكر وعمر فالحق يكون معهما غالبا، فإذا كان أبو بكر وعمر فالحق يكون غالبا مع أبي بكر. يقول ومن تأمل الوقائع أدرك هذا جيدا، لكن مع كل هذا نقول هذا أغلبي، فليس إذا اختلف أبو بكر وعمر نجزم أن الحق مع أبو بكر، وليس إذا اختلف الاثنين مع غيرهما نجزم أن الحق معهما. ولهذا قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فلو كانت دي قاعدة مسلمة ما قالها رضي الله عنه، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن هذا أغلبي ولا شك. صح، ما هو قالوا عليكم سنة الخلفاء الراشدين، لا نقول الاقتداء في الطريقة السنة والمسلك وكذا ليس في الأحكام الجزئية، ولكن خلاص كان الشرع نص على هذا وتنتهي وكان الأمة تتفق على هذا، لكن الأمة عندهم من الإجماع ما هو اتفاق علماء العصر على حكم مسألة، حتى الصحابة كذلك، ولذا لما تكلموا في قول الواحد إذا لم يعلم له مخالف، لكن إذا اختلف الصحابة خيرنا بين أقواله، لكن إذا قال الواحد من الصحابة واشتهر قوله هل يكون حجة أم لا، نزاع، والصحيح أنه حجة، بل إن بعضهم قال ولو لم يشتهر، بعضهم قال اشتهر أو لم يشتهر. نعم في ايه اي نعم اي نعم تمام لو تصدق ايه الصدقه الاولى يعني مش الباب الثاني يتصدق به وينفق. تمام هي. ولا تأويلات لكن ايه اللي هي ايه يقصد محجر ايه هو فيها انهم ارادوا طيب ايضا اخونا محمد بيقول يعني ان هذا في نظر عشان ايضا في روايه من غير اسم القطيع طرح يا اخوان انتبهوا بارك الله فيكم عند النظر في الاقوال والتفسير وكذا اعلم ان التفسير يكون على قسمين تفسير خطأ وصواب يعني نقطع بان القول الذي ذهب اليه فلان هذا خطأ وهذا اذا ردته الادلة ولم تحتمله بوجه من الوجوه والنوع الثاني تفسير قريب وتفسير بعيد ابعد منه فقد اللفظة تحتمل أكثر من معنى بعضها أقرب من بعض كما كان يرجح ابن جرير الطبري في تفسيره في أحيان كثيرة جدا مع احتمال هذه اللفظة لهذه المعاني إلا أن الأقرب كذا ولهذا لو تلاحظوا ونحن نتكلم في المسألة قلنا وإن احتمل اللفظ هذا اللي هو خير من إيه كذا كما يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين لأن يهدي الله بك رجل وحين الخير لك من حمر النعم لأن حمر النعم هذه كانت أنفس أموال العرب فأرأيتم نفاستها عندكم هذه خير منها والخيرية هنا من باب التمثيل لا من باب المقابلة من باب التمثيل وتقريب المعنى فقلنا وإن احتمل لكن التحقيق في المسألة هنا هل ما ذكره ابن حبان خطأ أو ما ذكره ابن حبان معنى وارد في الحديث والعجب هو استخراج ابن حبان هذا المعنى الذي لا يبعد عن الحديث طب قد تقول لكن يبعد لأن النبي قال من غير إثم وخطيئة طرح نقول وما الذي يبعد في هذه اللفظة تقول إن الغرض التملك راح شبه من غير إثم وخطيئة طرح نقول من غير إثم ولا خطيئة طرح لأن الذي يأتي بناقتين لا يملكهما أصلا فإنه لا يأتي بهما إلا بإثم أو قطيعة رحم شيء ما تملكه على ما تأتي به فلم يحصل لك ملك ما لم تملك إلا بهذا بإثم أو قطيعة رحم فنهى فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تأتي بهما ليس بإثم ولا قطيعة رحم بل هما خالصتان لك وإن لم تكن مالكا أصل طيب والتصدق به دي مرحلة بعد الملك فمن غير إثم أو قطيعة رحم في حدود الملك نفسه فأنت ملكت هذا من غير إثم أو قطيعة رحم إيه المعارضة في الخيرية ما فيش معارضة في الخيرية لا معارضة في الخيرية لكن الناقتان في غير إثم ولا قطيعة رحم يبقى ده صفة كاشفة وليست تقييدا في النص صفة كاشفة خير لك من ناقتين كوماوين زهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحم يعني ما ترد شبهة عليهم يعني خالصتان لك يبقى إذن محل خلاف المعنى أو محل تفسير المعنى ما بعد ذلك ناقتين غير كذا ما لهم بقى هل النبي أراد فقط هذا التصوير خير من ناقتين كذا وكذا من غير ولا النبي أراد صلى الله عليه وسلم أن يفضل به آيتين تعلمهما راغبا في أجر وثواب وناقتين تتصدق بهما فأي الأمرين أعلى أجرا يبقى هنا ابن حبان يركز على هذا المعنى وهذا لا يتعارض مع إثم ولا قطيعة إيه رحم لأن النبي ما ركز على الملكية النبي ركز على فضيلة مو بملكية النبي ركز على فضيلة ليست ملكية انما لما قل من غير اثم دي صفه كاشفه للملكيه, يعني انها ملكيه من غير اثم ولا خطيئه, ما فيها شبهه. ومع ذلك الايتان خير. طب الايتان خير بقى من القتيل من باب تقريب المعنى زي حمر النعم كده من باب تقريب معنى وخلاص, ولا خير من ناقتين يتصدق بهما؟ وهنا يعلو الفضل, لأنك قد تقول ناقتان أتصدق بهما خير من آيتين أتعلمهما. فأضاف إليك ابن حبان أن آيتين تتعلمهما خير من ناقتين تتصدق بهما, لأن نفع العلم متعد. فالآيات تتعلمها وتعلمها خير من قد صدق بها. يبقى المعنى اللي قاله ابن حبان معنى محتمل ولا مش محتمل؟ ده معنى معصور يا اخوان, ده معنى معصور. معلش انا اقول انا 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 رجل فقير بس بقول لكم كده, خلي بالك لما العالم الكبير يضع فائده معناها انها خزنها في عقلي واعتصرها ويريد معنى بعيد, يعني معنى عميق, زي ما مر معنا في مسائل ابن عبد الوهاب. ممكن في مسائل تتهلك ان ابن عبد الوهاب يعني طالب علم سطحي, ايه يعني دفاع ايه؟ لا ده مش فيها ايه, دي وراها ايه اصلا. ومع ذلك نقول هناك معنى قد يقوله العالم الكبير ويكون خطأ, لكن في فرق بين معنى خطأ ومعنى صواب ومعنى قريب ومعنى بعيد. فلما يعلق مثلا شيخ رشح او كذا هذا المعنى القريب الذي ورد عنده, وابن حبان هذا المعنى القريب الذي ورد عنده, ففي صواب وخطأ وفي قريب وبعيد. فلابن حبان قالوا احنا فرحنا به ليه؟ لان هذا المعنى حتى ولو قدمت المعنى الاول الظاهر عليه فانه معنى صحيح وعميق. وكيف يهدى هذا الرجل لهذا المعنى الا بعصارة علم؟ فاذا الفضل هنا محتمل ان يكون الفضل في تلاوة الايتين تعلم الايتين كمجرد, وهذا خير من ناقتين تأتي بهما كومين زورين من غير اسم قطيعة رحم في اموال الدنيا, فده خير لك من تملكه, ده ما فيش مشكلة معنى صحيح برضه. لكن هو يريد ان يقول في معنى اعمق من هذا في تقدير, وهو انك اذا حصلت الناقتين من غير اسم ولا قطيعة رحم وتصدقت بهما, هل يا ترى يكون ذلك خيرا من تعلم ايتين او الايتان افضل؟ قال لك الايتان افضل بناء على المسألة الكبرى بان الاشتغال بالعلم افضل من نافلة العبادة. انتبه يا ابن انت وهو الله يكرمك, انتبه بارك الله فيكم. العلماء دول متكلفين, هو انت فكروا زي احنا حالتنا كده ادخل على الشبكة تجيب لي نقرية؟ يا محمود انتبه يا ابني, عيش حس العالم, عيش حس العالم, عيش حس العالم, عيش المعنى اللي انقضح في العالم. نبقى بعد ذلك كل معنى ده بقى قريب ولا ابعد ولا بعيد, دي ما فيش اشكالية في ذلك, دي ما فيش فيها اشكالية. ارجح انا معنى اقرب من معنى, واخد بالك, اصوب معنى واخطئ معنى. مثلا زي ما كان ابن جرير يقول في بعض المواضع في معاني خطأ, في معاني خطأ. لكن مثلا شوف زي ابن خزيمة مثلا لما تألق فيه لم يعمل خيرا قط, وهو نفسه تبوباته لما بيمروا معنى ابن خزيمة تبوبات غريبة وعجيبة وفقه دقيق. زي ما الشيخ رشح الآن علق يقول في كان ينبغي ان يذكر الناس. ليه ينبغي؟ ليه ينبغي؟ ليه هو الباب ايه اصلا؟ هو الباب ايه؟ هو الباب حكم المسألة؟ الباب مش حكم المسألة, الباب استدلال بالواقعة بهذه على عنوان. ادى الاستدلال هذا العنوان انما ده قفلت المسألة خلاص, اغلق الباب. لكن لما نيجي بقى في كتاب الطهارة ونشوف هل الرجل يجب عليه ان يغتسل اذا جمع مرض لم ينزل ولا لا, هتجد بقى يذكر لك انما الماء من الماء وهذه الروايات, انما المعنى هنا. وانا اما اجي اقول ابو بكر خفي عليه مرض الجدة تقول لي بقى هات لي بقى اتكلم في مرض الجدة؟ لا. او املاص المرأة على عمر تقولها بقى هات حكم املاص المرأة؟ ده انا بستدل بيه على وقعة, موضع الاستدلال تم وكفى عندي وخلاص.
لو ولو انتفع فيهما بأمر الإدراك فتعلمه الآيتين أفضل له في أمر الإدراك أيضا.
ما هو الخيرية مطلق بقى يا خيرية عام يعني ده مش معنى ثالث, ده معنى لا يخرج عن المعنيين دول, لان ده ايضاح الخيرية دي ما فيش فيها مشكلة, ايضاح الخيرية لا اشكال فيه. فهي لا شك ان الطاعة خير الانسان في الدنيا والاخرة, ما فيش دي ما فيش فيها مشكلة. نعم نعم كل لا محل اجتهاد, يعني محل اجتهاد, يعني هذا محل اجتهاد, هذا محل احتكاد ونظر. نعم.